بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن تيمية رحمه الله وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، يعني عن معنى هذه الآية، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وهذا ابن عباس حبر الأمة، والسند ظاهر صحة. وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني. وهذا يدل على يحمل على شدة الورع عند هؤلاء. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، يعني لا يكلف نفسه. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة، وعكرمة من المفسرين ومن خواص طلاب ابن عباس. وقال ابن شوذب حدثني يزيد ابن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، وهو أفقه التابعين في العلم. قال فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع، وهؤلاء كلهم أئمة، وسالم عد في الفقهاء 7 والقاسم وسعيد. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث عن الليث وهو ابن سعد عن هشام بن عروة، وعبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف، قال ما سمعت أبي تأول آية في كتاب من كتاب الله قط، يعني عروة بن الزبير. وقال أيوب وابن عون وهشام بن استوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، أي إذا فسرت القرآن. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها إلا وقد سئلت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبانا عمر بن أبي زايدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاك لها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافع، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذا حمله شيخ الإسلام من هؤلاء الأئمة على أنهم لم يقولوا فيما لم يعلموا معناه، ويمكن أن يحمل أيضا على الورع تورعهم من الإكثار في ذلك. قال فصل سؤال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة، الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أم غير هؤلاء؟ فأجاب تغمده الله برحمته ورضوانه الحمد لله. أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلب والتفاسير غير الماثورة بالأسانيد كثيرة، كتفسير عبد الرزاق، كأنها والتفاسير الماثورة لأن هذه مسندة. قال كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد ووكيع بن أبي قتيبة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه، وحذف أشياء غير ذلك. وأما الواحد فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع، وإن ذكرها تقليدا لغيره وتفسيره وتفسير الواحد البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة، وفيها غث الكثير من النقولات الباطلة وغيرها. وأما الزمخشري فتفسيره محشوم بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة وأصول خمسة سمونا التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات، والتوحيد أنك تنفي الصفات. ولهذا سمى ابن التومرت ولهذا سمى ابن التومرت أصحابه الموحدين، وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته، ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شيء، ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب، لكن هذا قول أئمتهم لكن هذا قول أئمتهم، وهؤلاء منصب الزمخشري. فإن مذهبه مذهب المغيرة ابن علي وأبي هاشم وأتباعهم، ومذهب أبي الحسين والمعتزلة الذين على طريقته نوعان، مشايخه وخشبية. وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا وجه من الوجوه، كما لا يسمى كافرا، فنزلوه بين منزلتين وإن فاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك، كما تقول الخوارج. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. وهذه الوصول حشى بها الزمخشري كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. وتفسير القرطبي خير منه بكثير، وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع. وإن كان كل من هذه الكتب لا بد وأن يشتمل على ما ينقد، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه. وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا وأبعد من البدع وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير. لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. ومن ثم وثم تفاسير أخرى كثيرة جدا كتفسير ابن الجوزي والماوردي، وأيضا تفسير ابن كثير رحمه الله. تفسير ابن كثير وهو يعتبر مختصرا من تفسير ابن جرير، وقد قال جماعة من أهل العلم بأنه أصح أحسن التفاسير. قال فصل: وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمع القراءة السبع، هل هو سنة أم بدعة، وهل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية واحدة أم لا؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. فمعرفة القراءة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، قال: فمعرفة القراءة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو أقرهم على القراءة بها أو يأذن لهم وقد قرأوا بها سنة. والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة، أن يقرأ بحفص وورش في قراءة واحدة، في صلاة واحدة، في سورة واحدة، في ركعة واحدة، فهذه بدعة مكروهة. وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من اجتهاد الذي فعله طائف القراء، يعني عند التعليم، يعني عند التعليم يقرأ الآية بقراءة ثم بقراءة ثم بقراءة. لكن الأمر المنكر أنه يقرأ الفاتحة بقراءة ويقرأ الصورة التي بعدها نصفها الأول بقراءة وآخرها بقراءة، هذا هو المنكر. يقرأ بقراءة واحدة في الصلاة كلها. انتهينا من هذا التفسير من هذا الكتاب الحمد لله، وهو كتاب طيب مفيد في هذا الباب، وقد استفاد منه العلماء. وللشيخ العثيمين رحمه الله أيضا كتاب أصول التفسير وقد درسناه وإلا الحمد.